رب العالمين والعاقبة للمتقين. أحمده سبحانه وأشكره ويتولى الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. في هذه الآيات امتداد للآيات قبلها، فالله عز وجل يقول: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لا شك أن السورة كما مر معنا من أولها إلى آخرها فيها حديث عن البعثة كثير، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع رسالته وعن مواقف الكفار، وكذلك الآيات تتوالى والحجج والبراهين تقام لإقامة الحجة على هؤلاء المعاندين. ثم يتوجه الخطاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما يتضمن التسلية في آية كثيرة في هذه السورة وفي غيرها، لكن في هذه السورة جلية حينما يثير الكفار نوعا من المعاندة أو نوعا من المطالبات التي فيها التعنت، فيأتي القرآن يرد عليهم، ثم يأتي يسلي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويثبت فؤاده. ومنها هذه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فكان من دعوى الكفار من يقولون: لماذا لم يبعث في كل قرية نذيرا؟ بمعنى أن, 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 أن الأمم السابقة أو الطريقة السابقة أنه كان كل أمة أو كل قرية أو كل منطقة أو إقليم يبعث فيه رسول، وكل قوم يبعث فيه النبي. فلما أراد الله عز وجل ختم الرسالات لهذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام جعله للناس كافة، فكان قد يكون من مطالبات الكفار أو تعنتات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم يكن في كل قرية النبي؟ القرية هنا بمعنى المدينة. وسبق أن نبهنا إلى أن القرية في اللغة العربية والقرى هي المقر، يعني المكان العامر، ولو كان إقليما من أكبر الأقاليم. بل الله عز وجل سمى مصرا أو مصر على كبرها وسعتها سمها قرية حينما قال: واسأل القرية التي كنا فيها. يعني في إخوة يوسف حينما حصل ليوسف ما حصل وذهبوا يمتارون لأهلهم، ثم حصل أيضا في أيضا الحيلة التي فعلها يوسف ليبقي أخاه، وذهبوا إلى أبيهم وقالوا: اسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل البلد والمراد القرية كل المنطقة وكل الإقليم. فالقرى يراد بها المدن والأقاليم، وليس بالمفهوم المعاصر القرية هي المنطقة الصغيرة والتي لا تتوفر فيها كل مكونات المدينة، وإنما مجمد مجتمع صغير. لا، المراد بها هنا الأقاليم، كبرت أو صغرت. ومنه قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. قال المفسرون إنها مكة. وهنا: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية، يعني في كل إقليم وفي كل مدينة وفي كل جهة مستقلة. ولكن الله عز وجل شاءت حكمته أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، كما قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. نذيرنا يعني نذيرنا وبشيرا، ولكنه غلب جانب النذارة لأنها في سبيل رد معاندة المعاندين. ثم قال سبحانه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، بمعنى أنه لا تطعهم، بمعنى لا يكون في قلبك ميل بحيث أنك تظن أن ما يثيرونه من دعاوى أنها لا تقوم على أساس. ولهذا قال في المقامات يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. فالله عز وجل يثبت فؤاد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويبين له أن هذه مجرد دعاوى للكافرين لا تستقيم على شيء، وهم أيضا لا يقصدون ولو جاءتهم الآيات ولو جاءتهم الحجج فإنهم لا يؤمنون. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالقضية والبعثة والرسالة تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى قوة في البلاغ وقوة في التحمل وصبر. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم قام بما كلف به عليه الصلاة والسلام أتم قيام. إذا جاء نصر الله وغث ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقد دخلوا في دين الله أفواجا، وأقر الله عين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما رأى من تمام النصر، ولكن بعد أن بدأ عليه الصلاة والسلام ما بدل من جهاد ومجاهد عليه الصلاة والسلام. فقال له ربه وجاهدهم به جهادا كبيرا، به قال المفسرون يعني بالقرآن، وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. ولا شك أن الجهاد أنواع، الجهاد الذي هو قتال الكفار وهذا هو المصطلح العام وهو المقصود الأعظم، والجهاد هنا بمعنى المغالبة. جاهدهم به يعني فإن في القرآن ما يكفي من الحجج وما يكفي من إقامة الحجج على المعاندين، بل فيهما كل إثباتات الرسالة وإثباتات الحق من عند الله عز وجل. وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهذا يدل على أن الرسالة ومن بعدها الدعوة خلفاء الرسل وهم الدعاة إلى الله عز وجل يحتاجون إلى مثل هذه المجاهدة. فالحق لا يقوم إلا بتضحيات، ولا يقوم إلا بفداء، ولا يقوم إلا بجهاد، ولا يقوم إلا بمجاهدات ومعاناة ومغالبة، وذلك سنة الله عز وجل في هذه الدنيا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا شك أن الدعوة تحتاج إلى جهاد ومجاهدة، وأن مهمة الدعاة من بعد الأنبياء هو أن يجاهدوا وأن يبذلوا وأن لا يألوا جهدا في سبيل تبليغ الناس، أما النتائج فإلى الله عز وجل. فمهمة الدعاء ومهمة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومهمة المربين وكل من يعينه الله عز وجل ليقوم بمهمة التوجيه، فإن مهمته أن يجاهد ومهمته أن يبذل جهده ومهمته أن يجد، أما النتائج فإلى الله عز وجل. وهذه يا إخواني قضية مهمة جدا، وينبغي دائما أن يضعها الدعاة والمربون وكل من تصدر للدعوة إلى الله عز وجل أن يضعها نصب أعينهم، وهي أنه ليس عليك الهدى، وليس عليك أن يصلح الناس، وليس عليك أن يهتدي الناس، وليس عليك أن ترى ثمار دعوتك. وهذا قضية كما قلت شاغلة حتى في أولادك، أنت عليك أن تربي وعليك أن تجتهد وعليك أن تعذر إلى الله عز وجل وأن تقوم بمهمتك. فليس مهمتك إلا أن تبلغ، وليس مهمتك إلا أن تربي، وليس مهمتك إلا أن تبذل، أما النتائج فبيد الله عز وجل. وهذا مشاهد ومجرد في حتى في أولاد الإنسان الواحد، أولاد الأب الواحد والأم الواحدة، يشهد في تربيتهم في كل الوسائل المؤثرة، سواء في تربية، سواء في تغذية، سواء في مدرسة، سواء في سوق، سواء، ومع هذا يخرج الأولاد على مشارب مختلفة، هذا عليه هدوء، وهذا عليه نوع من زيادة الحركة، هذا عنده إقبال، وهذا عنده جد، وهذا عنده نوع من الغفلة، وهكذا. إنما مسؤوليتك أن تشاهد وأن تبذل ما تستطيع في سبيل أن تبذل كل ما في وسعك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، القضية مجاهدة. وهنا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهو أن تبذل قصارى جهدك، ولهذا وصفه بأنه كبيرة، لأنه كبير، فليس أي جهاد، وإنما جهاد كبير. وكما قلنا هذا خط رسمه رسول الله عز وجل، ويأتي من بعدهم الدعاء فيسلكون المسلك نفسه. وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم قال سبحانه وهو الذي مرج البحرين، أيضا امتداد لما سبق من حديث عن آيات الله عز وجل التي بين أيدي الناس من الليل والنهار والنوم والسبات لما سبق. قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ولا شك أن من هذا من آيات الله العظام، وهو مشاهد ويشاهده الناس ليلا نهار بين أيديه، وبخاصة أولئك الذين يعيشون ما بين أنهار وبحار، وإن هذا الشيء مجرد لا يكاد الإنسان إلا وراء مثل هذا، أو حتى أدركه، أو حتى عرفه بطريق السمع المتواتر. وذلك أنه الماء العذب والماء الملح تختلط، ومع هذا لا تمتزج. ولا شك أن هذا آية من آيات الله عز وجل، بل معروف أن السوائل إذا اختلطت بعضها امتزجت مباشرة، فكيف هذه لا تختلط؟ الأنهار هي التي تصب في المياه المالحة، ومع هذا لا يفسد الماء المالح ولا يفسد الماء الحلو، الماء العذب، لا تختلط أبدا. ولا شك أن هذا ما يفعل، بينما لو عملت بنفسك لاختلطت، وما تستطيع أن تفصل هذا عن هذا أبدا. ومن الدقائق التي اكتشفها الناس أيضا أن بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهذا عجيب. يعني برزخ قد يكون غير مرئي من حيث القدرة البشرية، ولو البرزخ المكان الفاصل، البرزخ المكان الفاصل، بينهما برزخا وحجرا محجورا. حجرا محجورا بمعنى هذا الفاصل ولا الحجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالبرزخ الفاصل بين الماء الحلو والماء المالح، وحجرا محجورا بحيث لا يطغى احدهما على الاخر، فهذا الحاجز يمنع ان يطغى المالح على العذب والعذب على المالح. ومن المكتشفات الجديدة أنهم وجدوا أن هناك حيوانات تعيش في هذه المنطقة البرزخية، ولا تعيش لا في المالح ولا في العذب. بل حتى في بعض المناطق، حتى أحيانا حتى بعض الموالح أنفسها، فيما في 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 قرأنا واطلعنا أن هناك مناطق معينة أيضا في بعض مواقع البحار تمثل بيئة معينة، بحيث وتعيش فيها حيوانات معينة وأسماك وحيوانات بحرية معينة، لا تعيش لا في هذا ولا في هذا، وإنما في هذه المنطقة البرزخية. فالله عز وجل يقول هو الذي مرج البحرين، طبعا البحر النهر وبحر المالح، سماها بحر، والبحر عادة للماء الكثير، البحر يطلق على الماء الكثير، البحر يطلق على الماء الكثير، وإن كان في مصطلح الناس الآن لا يطلق إلا على الماء المالح الكثير، لكنه في اللغة البحر هو الماء الكثير، أي ماء كثير يسمى بحر. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، بمعنى سيغلي شرابه، وكما قلنا طعم الماء كما قلنا بالأمس بالنسبة للأمطار طعم عجيب، له حلو كحلاوة السكر، وله مالح، وله طعوم ذات الأحماض، ولا إنما ما هو خاص، يعني طعم خاص عذب، يعني لا 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 يشاركه أي طعم آخر، له حامض وله حلو وله مالح وله بين ذلك وله، إنما عذب يسمى علوبة. طعم الماء يسمى عذب، لا تقول سكر ولا تقول مالح ولا تقول بين هذا وهذا ولا تقول حامض ولا، وإنما عذب، فهو طعم خاص. وكأنه هو مكياس الطعوم، كأنه هو مكياس الطعوم، كذلك لونه لا لون له، كذلك لا رائحة له، وهذا لا شك أنه من آيات الله عز وجل، فهو عذب فرات. بينما البحر الكبير ملح أجاج، أجاج لا يطاق، ملح أجاج شديد الملوحة، بحيث أنك لا تطيق، لا تستزيغ شرابه، لا تستزيغ شرابه. والله سبحانه وتعالى جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، ولا شك أن هذا من آيات الله عز وجل أن لا يختلط، لأنه لو اختلط فسد حال الناس، ولكن الله عز وجل بحكمته وقدرته سبحانه وتعالى ورحمته جعل هذا لا يختلط مع هذا، مع أن أحدهما يستفيد من الآخر من حيث طبعا بقاء المياه على ما هي عليه. ثم قال سبحانه: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أيضا هذا لها جانبان، جانب قضية الماء وما نعم الله به كما في الآية السابقة، وكما في فيما يشير في قضية البحرين أيضا، وكما في الآية السابقة وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيا به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي، الأناسي هم الإنس والبشر. فالماء هو لحياة الإنسان وبه خلق الإنسان أيضا، وكما أشرنا في الآية السابقة في قوله ليحيي به بلدة ميتا، وأنه كل مخلوق حي فالماء داخل فيه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء. وسبق قلنا أن الدابة هنا مراد بها كل ما يدب على الأرض، يعني كل مخلوق حي، سواء كان يمشي على أربع يمشي على رجلين يمشي على بطنه، كل هذه مخلوقات وكلها تحتاج إلى الماء، فكل مخلوق حي وكل كائن حي في هذه الدنيا هو محتاج إلى الماء. هذا جانب. الجانب الثاني أن 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 خلق الإنسان للماء، وسواء كان الماء الذي هو الماء هذا أو الماء الذي هو المني، يخرج من ماء دافق، يخرج من ماء دافق لا يصلي ولا يطهر. وهو الذي خلق من الماء بشرا، طبعا فيه آيات تبين تدرج خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخره ومن طين، لكن هنا انتقال مباشر من الماء فجعله نسبا وخلقه بشرا، يعني بشرا سويا، فالمسألة مطوية، يعني المراحل الأخرى مذكورة في آيات سابقة، وهذا التدرج في خلق الإنسان، لكن هنا يعني من تمام قدرة الله عز وجل، ومما تبين هذه الآيات من لفت النظر إلى قدرة الله عز وجل أنه جعل من هذا الماء الذي لا تكاثر فيه أي نوع من أنواع الحياة جعل منه بشرا، يعني إنسانا سويا كامل القوى بسمعه ببصره بلحمه بعظمه بكل حواسه وكل مكوناته الخلقية وخلقية. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وهذه قضية أخرى، وهي قضية هذا التناسل البشري، هذا التناسل وهذا الاختلاط في الناس بحيث يتكون النسب ويتكون الصهر. النسب في غالب ما يتعلق به الجهة من جهة الأب ومن جهة التوليد والوراثة، وأن الصهر من جهة المزاوجة، الصهر من جهة المزاوجة والتزاوج، فالأسرة الواحدة تتوالد وتتناسب فتكون نسبا، وتختلط بغيرها من الأسر عن طريق التزاوج فتكون أصهارا ويكونون أصهارا. ولا شك أن هذا أيضا من آيات الله عز وجل، وقد يكون أيضا مما يقصد به من لفت النظر هو أيضا ما يتولد عن ذلك، من ألوان الشبه ومن أنواع الطبائع. فلذلك تأمل الحقيقة في الناس وفي ما ينتج عن المصاهرة وما ينتج عن الأنساب. ولهذا أحيانا إذا كانت الأسرة كبيرة جدا واجتمعوا في مناسبة وحاولت أن تنظر في الوجوه لوجدت علاقات عجيبة. إذا كانت الأسرة كبيرة وبينها مصاهرة واجتمعت في مكان واحد إما لمناسبة الزواج أو مناسبة عزاء أو أي مناسبة أفراح أو أتراح ثم حاولت أن تقارن لوجدت يعني شيء عجيب، لأن حيث هذا يشبه من وهذا يبتعد عن من وهذا من أين جاءه الشبه وهذا من أين جاءه من أين جذبه العرق بشكل عجيب. ولا شك أن هذه من آيات الله عز وجل، يعني وجود الوراثة وأسباب التشابه وأنواع التشابه بشكل. فلا شك أن من آيات الله عز وجل أنه جعله نسبا وصهرا. ثم قال سبحانه وكان ربك قديرا، قادر سبحانه وتعالى على كل هذه الآيات وعلى كل ما يترتب على هذه الآيات ويتولد من عجائب لا تنتهي. ثم قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. أيضا كما ذكرنا في الأساس في جلسة الأمس حينما من بدء قول سبحانه ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، وأن هذه الآيات جاءت التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده مستحق العبادة، فهو الذي بيده التصريف وهو الذي يسوق الآيات وهو الذي سبحانه وتعالى بيده الخلق والأمر كل ما ترونه من آيات كونية في الشمس وفي القمر وفي الليل والنهار وفي الرياح وفي البحار وفي الأنهار وفي الأصهار والأنساب، كل هذه آيات الله عز وجل لا يقدر على ذلك إلا الله. فإذا كان ذلك مسلم بأنه محض قدرته سبحانه وتعالى إذن هو المستحق وحده العبادة. فكان الله سبحانه وتعالى يقول على الرغم من وضوح هذه الآيات الكبار والتي بين أيديهم ليل نهار يعيشونها ومع هذا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. كما في أول السورة أيضا واتخذوا من دونه آلهة اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وهذا كما قلنا يسري على كل معبودات سواء كانت أصناما وأشجارا وكواكب وأقمارا وشموسا أو كانت ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء، فكل أولئك لا يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرا. ولهذا قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، بمعنى ان 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 مصدر الالوهيه الذي كان ينبغي ان تتوجه العقول مصدر النفع والضر مصدر النفع والضر. فكل ما ترونه من مخلوقات لا تنفع ولا تضر، ليس في يدها لا لانفسها ولا لغيرها، اذا لا تسرق اي عباده واي له، وانما التعلق بالله وحده لانه هو سبحانه وتعالى المنفرد بالنفع والضر. وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا بمعنى أن الكافر لكفره ولضلاله ولما كفر على عقله يعني غطى اتخذ من دون الله آلهة يستطيع يطمع في نصرها يطمع في إعانتها. ولهذا كثير من الآيات أشرت إلى هذا في قضية الاستنصار وطلب النصر والتعلق بها، فكانها تستعين بها على الله عز وجل وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني يأتي بأشياء يستعين بها سواء على الله سبحانه وتعالى وهذا لا يبلغه وإن أو على أوليائه وأنبيائه. وفي الآية الأخرى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون. وكذلك في آيات كثيرة إن الذين تدعون من الله عباد أمثالكم لا يقدر طبعا لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أنتم صامتون وهكذا. فاستنصار الكفار بغير الله أمر ظاهر وتعلقهم بغير الله، يرجون نصرهم، يرجون تأييدهم، يرجون. فقال هنا: وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني معينا، يعني يتعلق بغيره، يستعين به في 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 في, في قضاياه، وبخاصة في, في في مواجهة ما يأتيه من الله عز وجل من رسله ومن آياته. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني معينا. ثم قال سبحانه توجها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل عليه إلى آخره. توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا لكم أن من قضايا السورة الكبرى المتعلقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تأييده، في رد شبه المعاندين وتعنتاتهم ومطالبهم المتعنتة. ثم يتوجه الخطاب هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبين. وكان الواحد يحس أن الآية أن السورة بدأت في الخواتيم، أن السورة بدأت في الخواتيم، بمعنى أنه كأنها انتهت المحادثة والمجادلة وقامت الآيات. إذن مهمتك يا محمد هي البلاغ، مهمتك ومحصورة أنك بشير ونذير، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فقضية يقبل أو لا يقبل أن يتعنت، هذه قضايا مهمتك هي محصورة في أن تبلغ وأن تبشر وأن تنذر، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وأيضا كذلك قل ما أسألكم عليه من أجر، كذلك أيضا فيها نوع من 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 من, من أولا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لطبيعة مهمته، وبيان لطبيعة مهمته ورسالته، وأنك تبذل ما تستطيع وأنت لا تطلب منهم أجرا، وقل لهم إن لا أسألكم أجرا وإنما أنا أبلغ وأنذر وأبشر، فما أطاع دخل الجنة وما عصى دخل النار. وقل لهم إن لا أسألكم أجرا ولا أطلب منكم إنما إلا أن تطيعوا، إلا أن تسمعوا وتطيعوا خوفا عليكم وحبا في ما فيه صلاحكم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ يا ربي سبيلا. طبعا هنا استثناء منقطع، استثناء منقطع، بمعنى ولكن من شاء يتخذ ربي سبيلا، فالطريق بمعنى يتخذ الله عز وجل ويتعلق بالله عز وجل ويسلك الطريق المستقيم، سبيلا يعني طريقا مستقيما. ثم يتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة وهو يقوم بمهمة البلاغ ويواجه ما يواجه من مصاعب ومتاعب ومشكلات ومن عناد. والقضية كبيرة يا أخواني حقيقة، لو تأملت حتى الدعاء وهم أقل تكاليف من الرسل، كم يعاني الداعية إذا كان محتسبا، وبخاصة إذا كان رفقه الله عز وجل إخلاصا ويتقطع قلبه تحسن، يحب للناس الخير ويحب الناس أن تصلح، ويشق عليه أن يرى أن يرى الله يعصى، ويشق عليه أن يرى المنكرات، ويتقطع قلبه يتحسر، فلا يدري ما يفعل. وحينما يتوجه إلى الخطاب: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فما تراه من صدود، وما تراه من مشكلات، وما تراه من منكرات، وما تراه من مخالفات، وما تراه من استكبار، هذه كلها موجودة في الدنيا، وأنت مهمتك أن تبلغ وأن تبشر وأن تنذر وأن تبين وأن تقيم الحجج والبراهين، ثم تتوكل على الله عز وجل. لا 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 تتعلق بغير الله عز وجل مهما كان، ولا لا تطمع في 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 في, في غنى غني، ولا في وجهة وجيه، ولا في في, في, في قوة قوي، وإنما تتوكل على الله عز وجل. المهم أن تتأكد أن طريقك صحيح وأنك سالك من طريق الصحيح، ثم توكل على الله عز وجل. ولهذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، هو سبحانه وتعالى الدائم الباقي القوي البصير الحكيم العليم الذي لا تخفى عليه خافية. وسبح بحمده. لا شك معنى التنزيه، لكن حينما يتأمل المتأمل هذا التوجيه وما ينبغي أن يكون عليه المسلم عموما، وما يكون عليه الدعاء على الخصوص، وهو الارتباط بالله عز وجل، سواء في الدعوة الناس أو في التعلق به من حيث عبادته سبحانه وتعالى وتسبيحه وتسجيله. لو تأملنا قول موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلها ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلها هارون أخي أشد به أزري وأشرك فيه أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ملاحظة حظ النفس فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وهي أن يكون المسلم مرتبطا بربه عابدا له مسبحا ومنزها ومصليا وذاكرا وشاكرا مرتبط بالله عز وجل، سواء العبادات المحدودة المعينة كالصلاة والصيام إلى آخره، أو النوافل المطلقة بأنواعها وألوانها. فإذن قضيتان، قضية عقدية قلبه وهي التوكل، وقضية ممارسة وهي التسبيح والتنزيه والعبادة. يسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خطيرة. فيها نوع التسلية وفيها نوع التقريع والترهيب للكفار والمخالفين. فحينما كما قلت حينما تتأمل مهمة الداعية والأنبياء قبلهم، وهي أنهم يرون المنكرات ويرون المخالفات ويخشون على الناس، نوع التهديد أن الله سبحانه وتعالى عالم بذنوب عباده محصيها عليهم، وهذا خطر. وكفى به بذنوب عباده خبيرة، فهي محصاة عليهم ومحفورة عليهم، وسوف يواجهون بها إن لم يتداركم الله برحمته فيسلموا أو يتوبوا. وكفى به بذنوب عباده خبيرة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. تمجيد لله عز وجل، وفيها متضمنة التوحيد، متضمنة الآيات والحجج، ومتضمنة لفت النظر إلى فالله سبحانه وتعالى المعبود هو الذي خلق السماوات، فالأمر كله له والأمر كله بيده والأمر كله إليه سبحانه وتعالى. الذي خلق السماوات وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد يكون هذا فيه نوع من استحقاقه للتمجيد سبحانه وتعالى، لأنه قال وسبح بحمده، فمن استحقاقه التمجيد أن تدرك عظمته سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض ومن بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وذكر العرش يدل على مجد الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى، واستواءه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير أن ندخل في التفاصيل وفي التمثيل، وإنما نثبت ذلك حقيقة. فاسأل به خبيرا، يعني لا ينبئك به خبير، ولا شك أنه قيل اسأل به يعني بالقرآن، وقيل اسأل الله، فهو الذي يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، ولا ينبئك مثل خبير. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قال ومن الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزاده نفورا. هذا نوع أيضا كذلك من مثل هذه الآيات. وإذا قيل اسجدوا للرحمن قال ومن الرحمن، فينكرون الاسم أيضا، وقالوا لا نعرف إلا الرحمن الإمامة. وكذلك في صلح حديبة حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال لا، إنما قل بسمك اللهم لا نعرف الرحمن، وقل ادعوا الله ويدعو الرحمن أيما تدعو فلو أسمى وتسمى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنا اسجد لما تأمرونه، يعني هل نسجد لأمرك؟ نوع استكبار ولا شك، وزاده نفورا يعني بعدا وضلالا. ولا شك مع الأسف أن هذا فعلا قد يكون من أسباب الغي وأسباب الضلال حينما، ولهذا عن الإنسان يواجه نفسه أحيانا حينما يأمرك إنسان بمعروف أو ينهاك عن منكر قد تسمعون مثل هذه الأجوبة نسأل الله السلامة، بينما حق الإنسان إذا رأى كلمة خير أن يلعن لها أو على الأقل أن يتأدب مع الداعي. لكن مع الأسف الذي يحصل أن بعض الناس يستكبر، فإذا قلت له صلي يقول لك من تربي أو نحو ذلك، استكبار. بينما كان حقه أن يرد ردا جميلا وأن يمتثل، بل يدعو بالخير، كان يقول جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم، وهو يستعين بالله عز وجل. أما من سلك مثلا فهذه مثل الكفار. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من الرحمن أنا اسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجل عزم على العمرة من بلده لكنه لم يحرم بالميقات المحدد له ولم يجدد النية إلا بعد وصوله إلى جدة، فأحرم من هناك، والذي يبدو أن عليه دما عمرته صحيحة ولكن عليه دم لأنه كان قد عزم العمرة من بلده ولم يحل من الميقات وإنما أحرم من جدة، فعليه دم وعمرته صحيحة. أنا من سكان جدة وعملت عمرة ولم أحلق من الشعر وأريد أن أعتمر مرة ثانية. إذا كان هذا من قديم من مدة فعليك دم، تجبر ترك هذا الواجب أو تجبر هذا النقص بدم تذبحه في مكة وتوزعه للفقراء. أما إذا كان قريب أمس أو نحو ذلك فإنك تقصر الآن ولا شيء عليك إما لإنسانك أو لجهلك. أما إذا كنت عالم ومتعمد وذاكر غير ناسي والوقت قريب فتقصر وعليك فدية المخيط ونحو ذلك. لكن إذا كنت جاهل أو ناسي أو العهد طويل جدا فإنك تجبر ذلك بدم. ما حكم حلق اللحى هل هو مكروه أم حرام؟ له حرام، والأئمة الأربعة في المذاهب كلهم يقولون حرام، بل حتى حكى شيخ الإسلام تيمية وابن حزم الإجماع على تحريمها، حكى ابن حزم شيخ الإسلام تيمية الإجماع على تحريمها. وهل يعتبر آثما من ترك دقنه وحلق بقية وجهه؟ اللحية من هنا إلى اللحية من العظم إلى العظم، من العظم المقابل للأذن إلى الأخير كله لحية، هذه اللحية في اللغة، اللحية في اللغة هذا، وهذا اللي هو عظم اللحى سميت لحية لأن هذا هو عظم اللحى، عظمان اثنان طبعا، تبدأ من العظم المقابل للأذن إلى العظم الآخر هذه اللحية. قدمت من خارج المملكة لأداء العمرة وبعد أن وصلت مكة رغبت تكرار العمرة لنفسي ولغيري، لا مانع إن شاء الله، لا مانع إن شاء الله. يقولون علماء الجغرافيا يقولون أن المطر المنزل على الأرض هو ماء من الأرض يتسخن ثم يصل إلى آخره، ما هذه ما ليس هناك ما ينفي، ليس هناك ما ينفي، ما في ما ينفي هذا، لكن هو لا يكون إلا أن ينزل من السماء، وإن كان في أصله قد يكون من الأرض من غيرها، ما هذا ليس هناك ما ينفي. في منطقتنا جرت عادة أنه إذا تزوج رجل دعا الناس للوليمة ويعطون المدعوين للوليمة مالا، وأنا عندما أدعى للوليمة أحس بالحرج حيث أني لا أستطيع أن أدفع هذا المبلغ، يعني الضيوف من يدفعون مالا، فهل إذا تخلفت عن الحضور أكون آثما؟ لا أستطيع آثم، وإنما فيقل لكم في حرج إذا كان لازم كل واحد يأتي يدفع، فعلا أدخل لا يستطيع. لكن على كل حال انظر ما يزول به الحرج عنك، وبحيث أيضا تبقى محافظا على الصلة وعلى المودة وعلى الصلة التي بينك وبين الداعي إن كان من أرحامك وأصحابك أو كان من أصدقاء أو كان من أصدقائك. يقول امرأة حامل توفي زوجها وبعد عدة أيام من وفاته ولدته، فهل تنتهي بهذا عدتها وإحدادها؟ نعم ينتهي عدتها بوضع الحمل، عدة الوفاة وعدة هي عدة الوفاة، الوفاة والإحداث كلها تنتهي العدة ببعض الحمل. امرأة عقد عليها رجل وتوفي قبل أن يدخل عليها، فهل عليها عدة كما أنها ترد وتسحق المهر؟ لا عدة عليها ما دام قبل الدخول فلا عدة وطلاق، لكن عدة وفاة نعم، وإلا ندخل بها طبعا ما طلقها، لكن عدة وفاة نعم عليها عدة وفاة، وإلا ندخل بها وترثه نعم، ولها نصف المهر، لها نصف المهر ما دام لم يدخل بها فلها نصف المهر. قضية الحجاب لا زال الناس يتمرون فيها إلى أخير كشف الوجه، نحن نقول أن كشف الوجه لا يجوز، وإلا الخلاف فيه بين أهل العلم بين وكبير وواسع، الخلاف في كشف الوجه واسع، لكن الذي نقول به أنه لا يجوز كشف الوجه. وما هو الجواب على حديث الخزعمية؟ قد يكون في الإحرام، في حالة الإحرام يمكن يكون هذا، لأن الإحرام بعض العلماء يقول في الإحرام تكشف وجهه، وما حكم التسبيح بالمسبحة؟ التسبيح باليد أولى، وأن يستعمل الإنسان جوارحه. وكذلك حينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وجد عندها حصى قال أنا أدلك على خير من ذلك، وكذلك تعقدين الأصابع كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأولى. ما حكم تلبيس الخاطب خطيبته وتلبيس الخطوبة؟ هذا ليس من عاداتها الإسلام، هذا ليس من عاداتها الإسلام، بل إنها مستجدبة، قيل إنها من الفراعنة وقيل إنها من عادات النصارى، وهذا لا يحسب للمسلمين أن يأخذوها أن يفعلوها، وإنما أخذوها من غير عادات المسلمين. وخاصة أيضا أن بعض الناس يعني يجعلها مرتبطة بالأحكام، بحيث أنه إذا خلعها أنه طلاق، هذا كله كلام، وأن إذا وضع يمين وضع يسار وضع مدري في أصبع الفلاني، هذا كله ليس من عادات المسلمين. رجل تزوج امرأة وأنجب منها أولادا ثم طلقها، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجبته أولاد، وهؤلاء الأولاد ارتضعوا من امرأة أخرى، السؤال هل يجوز لأولاد الزوجة الأولى أن يتزوجوا من بنات المرضعة؟ أي لا علاقة لهم، ماذا إنما الراضعون هم الذين تكون تلك أمهم، أما الذين لم يرضعوا من امرأة أخرى هي ليست زوجة أبيهم، فإنه الذي تنتقل إليه المحرمية هو من رضع فقط، أما الذي لم يرضع من إخوانهم سواء إخوان من الأب أو إخوان من الأشقاء فلا تنتقل إليهم المحرمية. هل لابد من حلق شعر العانة والأبط؟ وهل هو واجب؟ لا مستحب، لكنه لا ينبغي الإنسان أن يتركه أبدا، بل حتى لا تكون فوق 40، فإن هذه من سنة المرسلين ومن سنة الفطرة، وديننا جاء بالكمال وجاء بالتنظف وجاء بالحرص على التجمل وعلى قطع الروائح الكريهة وعلى كل ما.
والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.